الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الشيخ الإمام الفقيه المحقق عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه علوي من كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب، إلى أن قال: وإجابة السائل والإعطاء قبل السؤال، واستكثار قليل الخير من الغير، واحتقار عظمه من نفسه، وبذل الجاه والجهد والبشر والبشاشة، والتواضع والتوبة والتعاون على البر والتقوى، وتدبير المنزل والمعيشة والتفكر، والتكبر على المتكبر، وتنزيل الناس منازلهم، وتقديم الأهم، والتصبر والتغافل عن زلل الناس، وتحمل الأذى، والتهنئة والتسليم لمجاري القدر، وترك الأذى والبطالة ومعاداة الرجال، والتكلف والمراء والتمحيص كدفع الملالة، والتحدث بالنعمة والتكثير من الإخوان والأعوان، وتجمل الملبس والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب القبيح، والتوسع على العيال وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام المنهي عنه، والتعرف بالله والتطبب بالطب النبوي، والثبات في الأمور والثقة بالله، وجهاد النفس وقلب المصالح، والحب في الله والبغض في الله، والحلم والحياء وحفظ الأمانة، والعهد والعرض وحسن السمت، والتفهيم والحزم وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية، وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان، والضيف والخشوع وخوف الله وخداع الكفار ودرء المفاسد، ودوام التفكر والاعتبار والدأب في طلب العلم، والذكر لله والرفق في المعيشة، ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض، والرضا بالدون من المجالس، والرجاء والرقة للغير، والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف، والشجاعة والشفاعة والشكر، والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة، وصلة الرحم والصوم، وضبط النفس، وطهارة الظاهر والباطن، والعفة والعدل، والعفو والعزلة، وعلو الهمة، والغضب لله، والغيرة الحميدة، والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد، والفراسة وفعل ما لا بد منه، والقيام بحق الحق والخلق، وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا، والقناعة وقضاء حوائج الناس، وكظم الغيظ، وكفالة اليتيم، ولقاء القادم، ولزوم الطهارة والتهجد، والصلاة المأثورات، والعوائد الجميلة، والمدارات، والمخاطبة بلين الكلام، ومحاسبة النفس ومخالفتها، والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك، ومحبة أهل البيت والمكافأة، والمزح القليل، والنهي عن التكبر، والنصح والنزاهة، والورع وهضم النفس، واليقين والتوبة والاستغفار.
الحمد لله مولانا الكريم الغفار، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في دربهم بخير مسار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن الصدق والأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. يتلو علينا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الأخلاق الفاضلة التي يجب أن نستمسك بها وأن نرسخها في أنفسنا وفي أهلنا وأولادنا وننشئهم ونربيهم عليها. وقفنا عند قوله والتواضع، وهو أن لا يرى لنفسه قدرا ولا منزلة، ويكون منطوي القلب على أن من سواه خير منه. فكما أن حقيقة الكبر أن يعتقد في باطنه أنه خير من أحد من عباد الله، فحقيقة التواضع أن يرسخ في قلبه استشعار واعتقاد أن من سواه أفضل منه. وحقيقة التواضع متعلقة بالقلب والفؤاد، إلا أن كل من الكبر والتواضع له آثار تبرز على الملامح في الوجه وفي النظر وفي كيفية المخاطبة والتعامل وكيفية المشي وكيفية الجلوس إلى غير ذلك من المظاهر التي تنبئ عما يستقر في القلب. فمن استقر في قلبه الكبر أنف من مخاطبة الصغار أو الضعفاء وإن وعظ عنف وإن وعظ أنف، وأحسن ما يعرف به حقيقة الكبر وتفسر به ويستدل بوجود عليه ما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. احتقار أحد من عباد الله تبارك وتعالى وهذا غمطهم، وبطر الحق رد الحق عدم قبول الحق. فالمتواضع يفرح بالنصيحة ويقبلها ممن جاء بها ولو كان الذي ينصحه غير واع أو غير مدرك، أو كان ينصحه في خطأ في نصحه أو جهل منه بحال فانتقد عليه جهلا، فإن المتواضع يقبل كل ذلك ويخاطب نفسه بالتأمل في حاله ويعد ذلك تنبيها له من قبل الله تعالى، لأنه يوقن أنه ما ينطق أحد بكلمة إلا والله الذي أنطق وفيها بعد ذلك حكم، فإذا تعلقت بحقه وذاته فينتبه من ذلك ويستفيد مما نطق به في حقه. فإن كان توجه إليه على سبيل النصح خاطب نفسه، إن تيقن أن الذي نصح به ليس فيه وليس موجودا فيه فإنه يستكشف محامل لذلك من دقائق من أحوال ما يعلمها الناصح ولا غيره، ويعد ذلك تنبيها جاءه من الحق تبارك وتعالى، ويتقلد المنة لمن ينصحهم. إذن فأظهر علامات التواضع قبول الحق ممن جاء به واحترام الناس واحترام الحيوانات والكائنات بما شرع الحق تعالى، فلا يحتقر شيئا من الكائنات. وقد قال سيدنا ويس القرني للكلب: خذ مما يليك وأنا مما يليني، فإن أنا جزت على الصراط فأنا خير منك، وإن أنا لم أجز على الصراط فأنت خير مني. فما تكبروا ولا على كلب ولا على حيوان، فهكذا القلوب المتواضعة. ومن أهل التواضع من يرى أن كل ما ظهر عليه من مظاهر التواضع هي اسمه فوق حاله، فيرى أنه لا يمكنه التواضع، إنما يعد التواضع من رفيع القدر ينزل عن قدره وهو متضع القدر. حتى قال بعض العارفين في الأمة: لو اجتهد الناس على إنزال منزلتي من نفسي ما قدروا على أن يحطوني كما أن محطوط عند نفسي، أنا قد حطيت نفسي. فمهما تقولوا علي وتخيلوا أو سبوا أنا في نفسي دون ذلك، أنا أقل. وهكذا لما تلقى السب بعض الأخيار والصالحين في الأمة قال للذي سبه: إن بين يدي عقبة، إن أنا جزتها فدخلت الجنة فلا يضرني ما تقول، وإن أنا لم أجاوزها ودخلت النار فأنا شر مما تقول. وهكذا يشغلهم الفكر في الحقائق عن أن يتأثروا بكلام الخلائق. وفي التأثر بكلام الخلائق شيء من اعتبار الخلق والمنازل عندهم، ونسيان أن القول قول الخالق الحق جل جلاله، والأمر أمره، وكيف يكون حال الإنسان عند ربه هذا الذي يهمه. التواضع، وإن من التواضع الرضا بالدون من المجلس والرضا بالمتيسر من الثياب، وهكذا على قدر معرفتهم بالحق يتواضعون لخلقه. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، لا إله إلا الله. ثم ينظرون إلى أعظم خلق الله وأجلهم قدر عند الله، فينظرون كيف كان يكنس البيت ويقم ويحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل ويمشي في حاجة أهله، وإن كانت الجارية من جوار المدينة توقفه في الطريق وتمشي به حيث شاءت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نظروا ذلك، نظروا أنه لو عملوا هذه الأعمال كلها، فأين مقامهم من مقام هو عملها وهو في أي مقام وهم في أي مقام؟ فكيف يتأتى التواضع منهم إلا تشبها واقتداء واسترضاء للحق جل جلاله، ليعلمون مهما عملوا. هذا الذي عرج بجسده مع روحه إلى أن جاوز سدرة المنتهى وصل العرش، هو الذي يقم البيت ويكنسه صلى الله عليه وسلم، والذي يمشي. فأنت من أنت؟ ولو قممت قمامات البلد كلها فما تساوي بالنسبة لهذا القدر هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يزل مرآة تجليهم ومشاهدهم به يتأدبون، وحتى يرضى عنهم الحق ويرقيهم برقية. وقد أخبر أنه من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، وأنه على ناصية بن آدم حكم بيد ملك يقول إن مهما تواضع أن يرفع ومهما تكبر أن يضع، وهذا أمر معنوي. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عليه رحمة الله: أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. وهكذا يحب الحق من عبده أن يتذلل له، وذلك واجب العبيد. ولو رأيت تذلل الملائكة الكرام لرب العرش حتى يستجلى ذلك في تعاملهم مع الأنام، وإن من الملائكة من يضع جناحه لطالب العلم رضا بما يصنع. معنى إذا رأى طالب العلم أقبل في الطريق وقف عن الطيران وأوقف جناحه ووضعه إكراما وإكبارا لطالب العلم عليهم السلام. وهكذا تجد الكمال في هذا الخلق مجموعا في سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد قال لصاحبيه وهم يتبادلون الركوب على الجمل ويتعاقبون عليه، يقولون: أنت أحق بركوب من امشي يا رسول الله، نحن نكفيك المشي، اركب ونحن نكفيك المشي. يقول: لستما بأقوى على المشي مني، ولست بأغنى عن الأجر منكما، صلى الله عليه وسلم. وقد سخر بعض المشركين وقد راه جالسا بعض جلساته للطعام، فقال: انظروا هذا كيف يأكل الجلس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فصلى الله على خير عبد وأكرم عبد وأصدق عبد وأطهر عبد صلى الله عليه وسلم. فما أعجب التواضع وأحلاه وأرضاه لله تعالى في علا رزقنا الله حقيقة ذلك. وقد مشى في الطريق الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس عليه الرضوان، فصادف أن رمى بعض أهل الديار كناستهم غمتهم فجاءت فوقه، وكان مع بعض أصحابه يريدون أن يدقوا الباب على أهل الدار ويقولوا لهم كيف ترمون بهذه الكناسة والغمامة فوق في الطريق وما تشوفون حد في الطريق أو لا، فمنعهم من ذلك وقال: من كان يستحق النار فصولح على الرماد فمن حقه أن يرضى. يعني يقول نحن بأعمالنا ذي وأحوالنا مع الله نستحق نزول نار، ماشي نزلت نار، قال لي الرماد ما بدنا نتحمل، من حقنا النار ضاق كناسة حقها للدار، بروح ببدل ثيابي وبرجع إلى المسجد وعند ولا رضي يكلمهم ولا أن يدق عليهم أحد. لا إله إلا الله. وقد ولد له بعض المواليد، فجاء بعض الأخيار إلى داخلين إلى بلد حريضة ليهنئوه بالمولود، فصادفوا واحد من أهل الجهالة حراس يحرث في الأرض، شافوا الغرباء يقولوا هو اللي جابكم من فين تريدون؟ قال نريد عند أبي عمر بن عبد الرحمن. ليش؟ قالوا جاءوا مولود نهني بمولود. قال أنا حقي هذه الدابة عند الحمار، بلدة جابت لنا شعل واحد، ما تهنون ولا تروحون لعند عمر عبد الرحمن؟ قالوا إيش هذا قليل الأدب يخلي الولد مثل حقه الدابة؟ تكدروا منه من أسلوبه من كلامه. فلما وصلوا عند أبي عمر وطلعوا من عنده رحبهم، قال وجهكم شيء شق عليكم؟ قالوا لا. قال يمكن في شيء حد قال لكم شيء في الطريق عملتوا شيء؟ قالوا واحد قليل أدب. إيش قال؟ قال ما كلام ما حد يقوله. قال إيش قال؟ قال على حقه هذا الشعر. قال صدق. إيه صدق هذا؟ قال هذا حسب عقله وإحساسه وشعوره يرى أن ولد الدابة حقه بيكبر بيحرث عليه وبيزرعه ويبغى بولدي ولدي ما بيصلح له شيء، فهو عنده أعز عليه. فالآن خلوا قهوتنا وهذا بنشيلها لعنده نروح نهنيه. قال أيوه بسم الله، يمشوا معي. وخرج ويجي لعند سامة. وعليكم السلام. العفو منا كذا أخبروا أنكم جاءكم الدابة حكم ولدت جابت لكم عفو حمار صغير بيكبر إن شاء الله بينتفعكم ويبارك الله في مزرعتكم. استحى على نفسه وجاب له القهوة وخذ بها دري. لما رجع إلى البيت جلس هذا مع نفسه، قال هذا الإنسان بدل أنا واجب روح لعنده البيت وأن أحضر معه الدرس. راح وراحت الجهالة وجاء العلم، وراحت الضلالة وجاء الهدى، وراحت الجفوة وجاء الوفاء، وقدوا بصاحب أخلاق وقدوا صاحب علم، وتغير حاله بسبب هذا الخلق. لولا تواضع هذا الإنسان ما جاء هذا. قال الله لسيد خلقه: فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وجاء بعض المريدين الطيبين يريدوا تزكية نفسه والوصول إلى الله، يقول سمو الشيخ ترتبوا علي وظيفة لي فتكون أقرب لتزكية النفس. قال ما تريد؟ قال البيوت الخلاء ذا الحمامات حق تطهيرها علي تنظيفها بنظفهم. قال أما هذا قد سبقوك إليها قدها مرتبة مع غيرك، شوف لك وظيفة ثانية عمل ثاني ورتب له بعض العمل. وبعدين قال الحين من هذا اللي قد سبقنا وأخذ علي هذه الوظيفة؟ ما حد يظهر في النهار في الليل، كل يوم يجون يصبحون وهي منظفة، فترقب يشوف من هذا الذي جاء، حصله شيخه بنفسه اللي يجي وينظم كل ليلة، يجي شيخ ينظف بيوت الخلاء ويرتبها في الليل وهم نيام. وقال والدي قلت خلاص قلت مرتبة مع غيرك، شوف لك وظيفة ثانية، رضي الله عنهم. وبذلك رفعوا التواضع والتوبة، وهي أول خطوة للسالكين للسائرين إلى الله تعالى. أول خطوة يضعها العبد في أو أول قدم في الطريق إلى الله التوبة، تحقيق التوبة. التوبة الإقلاع عن الذنب مع الندم القلبي عليه والعزم ألا يعود، وتدارك ما عليه من قضاء أو من أداء حقوق للناس، أن يقوم عنده الندم في قلبه والإقلاع عن المعصية والعزم على لا يعود هيبة وحياء وتعظيما للإله جل جلاله، هذه هي التوبة. والتوبة الخلصاء أول خطوة للسائرين إلى الحماء الأمنعي، وإذا سار فأول قدم يضعها في طريق المعرفة الخاصة استواء السريرة والعلانية، لكن أول خطوات في المسار كله التوبة وتحقيق التوبة. والتوبة إلى الرحمن التواب جل جلاله وتعالى في علاه منة منحها عبادة ورضيها لهم وأحبها لهم وفرح لهم بها منه تبارك وتعالى فضلا. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، له الحمد والمن فضلا منه وكرما، فتح باب التوبة فلا يغلق إلا عند طلوع الشمس من مغربها، حتى يوم طلوع الشمس من مغربها يذهب إبليس يسجد ويقول توبة، تقول ماشي توبة انتهت، وعاد يبقى في مشاهدة العلامات الكبرى ويموت في من يموت، لا إله إلا الله وسبحان الحي الذي لا يموت. التوبة وتنقطع على الفرد أيضا وقت الغرغرة، إذا وصلت الروح الحلقوم من كشفت الستارة أغلق عنه باب التوبة. قال وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال عن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت ببنو إسرائيل، ما أنا رب ولا أنا لا أدنى ولا أعلى، ماشي لا رب أعلى ولا أدنى ولا شيء، ولا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل، بس أنا كذاب وكل يدعو له هي كذابين، ما أحد إلا الله وحده هو الإله. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. العتاة والطغاة اللي على ظهر الأرض كلهم عند موتهم يتوبون، ما ينفع التوبة، ما أحد منهم خلاص يبقى غير تائب، كلهم يرجعون يقولوا الله توبنا دمنا ودمنا، فما يفيدهم شيء، الله يحققنا بحقائق التوبة. ثم إذا انفتح بابها فإن لها البداية ولا نهاية لها، لأنه لا نهاية لمراتب القرب من الحق، فكذلك لا نهاية للتوبة إليه، فلا يزال توابا 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 صاحبها محبوبا عند الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكما أن أول التوبات من الكفر والشرك والعياذ بالله لمن كان كافرا ومشركا، فالتوبة بعد ذلك من الكبائر، والتوبة من الصغائر، وما التوبة من المكروهات، والتوبة من الشبهات، والتوبة من خلاف الأولى، ثم التوبة من فضول المباحات، ثم التوبة من دقائق التقصير الباطنات في العبادات وقلة الشكر عليها وقلة الرعاية لحقها، ثم توبات من كل التفات إلى ما سوى الله وكل ما تعلق بمن عدا، ثم توبة في كل مقام من مقام الجمع على الله إلى المقام الذي فوق، ولا نهاية للتوبة. وقد قال أقرب الخلق إلى الحق وعرفهم به إني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وهكذا أهل الرقي في المقامات. وبذلك قال وحسنات الأبرار سيئات المقربين، حتى أن بعد الأخيار بقي يستغفر الله من كلمة صدرت منه مدة طويلة وسنين. إيش هي الكلمة؟ الكلمة الحمد لله. كيف الحمد لله؟ كان في غير موطنها أو في غير مناسبتها فهذا حسنة، لكن بالنسبة له لما جاءت في غير موطنها عاد كيف؟ قالوا له إن الدكاكين احترقت في السوق إلا دكانك، كلما جاء النار عند دكانك انطفأت فأحرقت معه. قال الحمد لله. بعدين قال أنا أقول هكذا عند الخبر باحتراق دكاكين المسلمين كأني ما باليت بواحد منهم، فرحت بدكاني أنا ونسيت حق المسلمين، وكأن أنا فرحت لهم بالاحتراق مع سلامة دكاني، فهذا الكلمة في غير محلها. فقعد يستغفر يتوب منها سنين، فيتوب من كلمة عظيمة تملأ الميزان، ما يتوب من نفس الكلمة ولا من أصل معناها، يتوب من نسيانه لحقها للإسلام وعدم تأثر قلبه على الدكاكين الأخرى. ها؟ لا إله إلا الله. فلا يزالون أو لا يتوبون، فيتعجب يتوبون من أشياء هي عند الغير نعمة كبيرة وهي مكرمة وهي فضل عند غيرهم. ومن هنا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. لا إله إلا الله. وجعد ربط الله تعالى بالتوبة المحبة، الحمد لله، لكن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم اللهم اجعلنا معه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التوبة. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزغ قلوب فريق منهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وكان هذا مسلك من مسالك التزكية والتربية وإعداد المريدين للدخول إلى حضرة الحق. الذي تخلفوا في المدينة عن غزوة تبوك عدد كثير، لكن المؤمنين منهم ثلاثة، البقية منافقين. كل المنافقين جاءوا يتعذرون قبل العذرهم في الظاهر لهم، وكل أمرهم إلى الله، وهؤلاء حكوا بالصدق. فمرت عليهم 50 ليلة من أشد ما يمر على الإنسان في الدنيا، ولا هون الأمر معهم حتى كما وصفهم الله ضاقت عليهم الأرض وما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم. وكان هذا أصل من أصول مؤاخذة المريدين في مساراتهم حتى لا يتخذ النفس والشيطان حجج ومداخل عليهم في ليهم وصرف عزمهم عما ينبغي ويليق. فجرعوا المرارة حتى انتهى الأمر ونزل المنشور من القرآن بالتوبة عليهم. فلما جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر بخير يوم مر عليك في عمرك، يقول له صلى الله عليه وسلم خير يوم، يوم نزول توبته. وتبسم في وجوههم وقد كانوا يأتوني إليه فسلمون ما يسمعون حد يرد عليهم لأنه نهي عن كلامهم، وكانوا يجلسون يقول هل رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام ولا تأمل شوف هل حرك شفتيه برد السلام عليه أو لم يرد، ويجلس في المجلس ما يقول هل نظر إليه ولم ينظر. فلاحظه ذو بعضهم يقول كنت إذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا أردت يلمحني قال ينظر إليه، لكن إذا أنا غافل قال فإذا التفت إليه أعرض عني. وهكذا في رحمتهم ورعات لهم. فلما جاءت توبتهم وابتسم في وجوههم وأقبل عليهم وبشرهم أبشر بخير يوم مر عليك في عمرك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هؤلاء الصادقون في التوبة لما نهى الناس عن كلامهم واشتد الأمر عليهم جاءت رسالة من ملك الفرس لهذا سيدنا كعب بن مالك، ودخل حقهم المرسل في سوق المدينة يقول أين كعب بن مالك أين كعب بن مالك، قالوا الناس ما يكلمون، رجعوا يشيرون بيدهم من بعيد عليه. قال التواصل إليه وأعطانا الرسالة وإذا بها من ملك الفرس يقول أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قلاك ولم تكن بأرض ذلف الحق بنا نواشك ونكرمك ونعطيك. هذا أسلوب عرضهم، هم إلى اليوم يصلحون مع المسلمين أمثال هكذا، ولكن المسلمين يختلفون. فأمثال هؤلاء المربين قال هذا من البلاء، فيصلح برسالة دولة كبيرة في تلك الأيام من جهة الظهر، لكنه عرف أن الدولة الكبيرة دولة محمد ما هو دولة الفرس ولا الروم. قال فتيممت بها شطرة النور، فالورقة عقم للتنور سجروا بها حرقها في التنور كلهم. هكذا تعامل معها الله يرضى عنهم، ورفع الله قدرهم ثلاثة، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ثلاثة. فعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني أرجي أمرهم والبت فيهم إلى أن يأتي الخبر من السماء. 50 ليلة مرت عليهم شديدة ونجد ما يكون، ولكن صدقوا وحازوا حق التوبة. وكان بعض العارفين يقول لنا لي 20 سنة أسأل الله التوبة ما رأيت تحقيق ذلك. فرأى بعض الملائكة يقول له أتدري ما تطلب؟ تطلب محبة الله أنت، هذا هين؟ هذا ما هو هين، لأن التائب محبوب عند الله. أنت تقول أمر يسير، من قال لك أمر يسير؟ هذا أمر كبير. وتب علينا توبة نصوحة وزكنا جسما بها وروحا. وانظر إلى استغفار صلى الله عليه وسلم عند الأعمال الصالحة، حتى عند خروج من الصلاة أفضل الأعمال استغفر الله استغفر الله. ليش؟ ما قمت بحق الصلاة، ما أديتها على ما ينبغي، ما قابلت هذه النعمة أذن لك تدخل إلى حضرته. دخلت للحضرة وساعة هنا وساعة هنا وساعة تفل، وما أعطيت الركوع حقه ولا تسجد حقه. استغفر كان يعني. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يخرج من الصلاة يستغفر الله، قائمين لله بالخير في الليالي يجي للسحر يستغفرون الله، هم بيتوا سجدا وقيان ويستغفرون الله عليهم الرضوان. فالله يحققنا بحقائق التوبة ويرزقنا كمال الغفران ويرزقنا التعاون على البر والتقوى، فهذا شأن من شؤون المؤمنين به ينبسط لهم بساط الخير، لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وأعظم ما تعين بأخاك أن تعينه على زيادة الإيمان، تعينه على انتزاع الوصف الذميم، على التحلي بالخلق الحميد. العون على هذا أعظم من العون بالمال، أعظم من العون بالسكن، أعظم من العون بأي شيء آخر. والعون على أمور أيضا المعاش قربه إلى الله تعالى ووصله، وسبب أيضا لزيادة الإيمان واليقين من المعين والباذل. ولكن العون على أمر الدين الخالص أعظم وأجل، تعينه على أن يتغلب على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه، تعينه أن ينتزع وصف ذميم، تعينه أن يتحلى بوصف حميد إلى غير ذلك. التعاون على البر والتقوى وصف المؤمنين والممتثلين لأمره، وتعاونوا على البر والتقوى الخير واتقاء المحذورات، تعاونوا على فعل الطاعات وترك المحذورات والمحرمات، البر والتقوى. وهكذا لا يزال أمر المؤمنين قائمين على نفع بعضهم لبعض ومعاونة بعضهم لبعض، يرتجون بذلك معونة الله لهم جل جلاله وتعالى في علاه، ويتعرضون لمحبته ولرضاه ولمغفرته. هكذا كل منع، وفي المقابل والعكس من يعين على ضر الناس وعلى فساد الناس. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه أي اسم رحمة الله. ساعد على قتل مسلم بنصف كلمة، ما كمل كلمة، نصف كلمة، يقع في هذا الشوم والعياذ بالله وهذا العذاب العظيم. أعاذنا الله من كل سوء ورزقنا التعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا تكون المخاطبة والمناجاة والتكالم بين المسلمين بهذا الصورة، مكالماتهم. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان معصية، وتناجوا بالبر والتقوى. لا إله إلا الله. كيف لا ما تراقب حالك في المناجاة؟ أي واحد تناجيه وأنت تعلم أنكم إن كنتم اثنين فثالثكم رب العالمين، إن كنتم ثلاثة فرابعكم رب العالمين، إن كنتم أربعة فخامسكم رب العالمين. وما يكون من نجوى ثلاثتين إلا هو رابعهم ولا خمستين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. كيف ما تراقبه فيما تناجي بهذا وذا وذاك. الله يرزقنا الاستقامة ويتحفنا بالكرامة ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.